الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، احمده حق حمده لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه، واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين، لا اله الا هو الرحمن الرحيم، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فحياكم الله ايها الاخوه، وبيض وجوهكم وانار قلوبكم ويسر اموركم وتولاكم بفضله وجعلكم من حزبه واوليائه. اللهم انا نسالك من فضلك علما راسخا وقلبا خاشعا وعملا صالحا، وان تهدينا سبل السلام، وان تاخذ بنواصينا الى ما تحب وترضى يا ذا الجلال والاكرام. ايها الاخوه الكرام، شرفني اخواني واسعدني بهذا الاجتماع في هذه الليله في افتتاح هذا المنشر وهذا المخيم ربيع الايمان. هذا المخيم يحمل اسما هو مفتاح السعاده، انه الايمان الذي به تستنير القلوب، انه الايمان الذي به تصفو الحياه، انه الايمان ذلك النور الذي إذا أطل على القلوب أشرقت بعد ظلماتها، إنه الإيمان الذي يهدي الله تعالى أهله سبل السلام، إنه الإيمان الذي يميز بين الحق والباطل فيكشف الملتبس ويهدي مواقع الهدى ويدل على طرق الرشد ويخرج من المضايق والأزمات. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن الإيمان أعظم ما يمن الله تعالى به على العبد في الدنيا، ذاك أنه سبيل السعادة، ذاك أنه طريق الخروج من كل ظلمة وشقاء. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، والإسلام هو الإيمان. فإن الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان ليس قولا باللسان وتحليا خاليا من المعنى الذي يكون وراءه. الإيمان حقيقته وجماعه خضوع القلب لله عز وجل، اعتقاد بالله عز وجل يحمل على قبول أحكامه، على قبول أخباره والاتجاه بالأحكام. الإيمان نعمة يصطفي الله تعالى لها من يشاء من عباده، فهو جل وعلا الذي يصطفي من هو أحق بالهداية، هو أعلم بالمهتدين جل في علاه، هو أعلم بالمتقين سبحانه وبحمده، هو أعلم حيث يجعل رسالته أصلا في الرسل وفي أتباعهم. فجعل الرسالة ليس فقط في الرسل بل حتى في أتباعهم، فإن الله تعالى أعلم بمن هو أهل لهذه المهنة. الإيمان نعمة يا إخواني، هي السبيل، هو السبيل الذي به يدرك الإنسان خير الدنيا وخير الآخرة. ليس النعيم بمركب أو ملبس، إن النعيم حلاوة الإيمان. حقيقة الإيمان له حلاوة، وقد يقول قائل أين تلك الحلاوة؟ لم أذقها. من لا يرى الشمس لا يعني أنه لا وجود لها، فالعين قد تعمى عن موجود، لا أنه خفي، لكن البلاء في النظر، خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم. لذلك ليس الشأن في أن لا تجد تلك الحلاوة، الشأن أن تبحث عنها، أن تطلبها، أن تسلك السبل التي توصلك إليها. كلنا يرجو أن يذوق هذه الحلاوة. أرأيتم لو أن صاحب بضاعة روج البضاعة وقال هذه البضاعة فيها وفيها وعدل من أوصافها ما يشوق النفوس ويلفت الأنظار ويجذب القلوب، أترى ذاك كافيا في أن تجد تلك الأوصاف؟ لا، إنك لن تجدها حتى تسلك الطريق الموصل إليها. بين الله عز وجل في كتابه الإيمان، وصفه بوصف واضح بين لا يلتبس، بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو النور الذي جاء به، الدعوة التي جاء بها الرسل هي الدعوة إلى الإيمان. فلا نحتاج في معرفة الإيمان إلى أكثر من بيان الله جل في علاه الداعي إلى الصراط المستقيم، ولا إلى أكثر مما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. نحن بحاجة إلى أن نسلك السبل لنصل إلى النتائج، فإن المقدمات إذا لم تسلك ولم تؤخذ لم يصل الإنسان إلى النتائج. طرق النجاة ولا تسلك مساركها إلا السفينة لا تجري على اليابس. من أراد شيئا وطلبه دون أن يبذل له أسباب الوصول، دون أن يبذل له أسباب الحصول، فلن يدرك. من تمنى الولد ولم يتزوج أن يأتيه ولد، من تمنى الغنى ولم يعمل أن يأتيه الغنى، من تمنى كل أمنية في الدنيا سواء راشدة أو غير راشدة لم يعمل لإدراكها، فإنه سيبقى مكانه راوح، لن يدرك مطلوبا إلا بالبذل. قضى الله في كونه أنه ما من شيء إلا وله سبب، وما من نتيجة إلا ولها مقدمة. فمن أخذ الأسباب وصل إلى النتائج، ومن سلك المقدم ومن بدأ بالمقدمات أوشك أن يدرك المطلوب. لذلك يا إخواني، حلاوة الإيمان ليست أمرا خارجا عن هذا القانون الإلهي الذي نظم الله تعالى الكون عليه. فمن لم يجد حلاوة الإيمان فلن يراجع نفسه في بحثه عن الأسباب التي يذوق بها الحلاوة. نعم، الإيمان له حلاوة، وإنه لمن العجب أن تكون تلك المعاني مصورة بهذا التصوير النبوي المقرب لحقيقة الإيمان. إن الإيمان له حلاوة كتلك الحلاوة التي تذوقها بلسانك وتجدها في فمك عندما تذوق ما تحب وما تشتهي من الملذات والمشتهيات المطعومة. هذا المثال النبوي ليس ذاك إلا تقرير لحقيقة ما يجده الإنسان في تحقيق الإيمان. إن حلاوة الإيمان ثمرة لإيمان الراسخ، اعتقاد صادق، وعمل الراشد الصالح. إن حلاوة الإيمان ليست هبات توزع دون أسباب، إنها هبات لها موجبات، إنها هبات لها مقدمات، إنها هبات لها أسباب. كل من سلك الطريق مخلصا محققا للأوصاف لا بد أن يدرك تلك الحلاوة. فلا تقل أين الحلاوة، أصلي ولا أجد طعما للإيمان، أقرأ القرآن ولا أجد له لذة، أصوم وأحب وأفعل ما أفعل من أبواب الخير ولا أجد لها أثرا. هنا لا تتهم العبادة، فالعبادة خبر من لا ينطق عن الهوى، قول الحق الذي قوله حق ولقاؤه حق ووعده حق الذي لا يخلف الميعاد جل في علا سبحانه وبحمده. ففتش عن الأسباب التي أفضت إلى عدم وجود هذه النتيجة. عندما يخبرك مخبر صادق بأن ثمة حدثا في مكان ما ثم سلكت الطريق ولم تجد ذلك الحدث، وأنت متيقن أن المخبر لا يكذب وليس متوهما ولم يتطرق إلى قوله نوع من الوهم أو نوع من الخطأ، عندما يكون هذا خبر إنسان أو خبر مجموعة من الناس عن حدث معين في مكان معين ذهب لم تجد، هنا قد تتهم الخبر بكذب أو وهم. لكن ينبغي أن تراجع نفسك وتتهم نفسك في سلوك الطريق الموصل إلى النتيجة. عندما يتواطأ الناس على أن حدثا ما في المكان الفلاني أو أن شيئا ما في مكان فلاني، فعندما لا تجد ذلك يجب أن تراجع نفسك لتتحقق هل أنت سلكت الطريق الموصل إلى النتيجة أو إلى موقع الحدث أم أنك أخطأت. وكثيرا ما نخطئ، نصلي ولا نجد لصلاتنا أثرا في سلوكنا ولا في أخلاقنا، نقرأ القرآن ثم نبحث عن تلك اللذة ونقول أين اللذة التي جعلت عمر بن عبد العزيز يقيم ليلة كاملة يردد قول الله تعالى خافضة رافعة في وصف القيامة في سورة الواقعة. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة. رأى عمر في المسجد لما دخله فوقف عندها عمر بن عبد العزيز حتى كاد الهجر أن ينشق، فقضى صلاته في ركعة كرر فيها هذه الآية ثم انصرف. قال من شهد ذلك الموقف فتبعته فإذا هو يدخل دار الخلافة وإذا هو عمر بن عبد العزيز. هذه اللذة، أتتصور أن عاقلا يوصف عبر التاريخ بأنه من أعدل من أعدل ملوك الإسلام ومن أعدل من حكم بعد الخلفاء الراشدين، حتى عد من جملة الخلفاء الراشدين أنه خامسهم رضي الله عنه ورحمه. يعقل أن يردد كلمة ليس لها أثر؟ إن لها أثرا بالتأكيد. عمر بن الخطاب يقرأ قول الله تعالى فإذا نقر في الناقور فيمرض أيام يعانون فيها، أليس هذا لأمر وجدوه خفي علينا؟ إن القرآن أعظم مفتاح يدرك به الإنسان معارف الدنيا ومعارف الآخرة، ليس فقط معارف الآخرة، القرآن مفتاح العلوم كلها، ما فرطنا في الكتاب من شيء، إنه الهادي ليس فقط في مصالح الدنيا الآخرة، إنه الهادي في مصالح الدنيا. الله جل في علاه يقول في مختم كتابه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أقوم في إيش؟ في عبادة الله، أقوم في سياسة الناس، أقوم في إصلاح النفس، لم يغير ذاك، فأفاد هذا العموم في كل هداية يهدي إليها القرآن، إنه يهدي للتي هي أقوم في مصالح الدنيا ويهدي للتي هي أقوم في مصالح الآخرة، يهدي للتي هي أقوم في صلة العبد بالله، ويهدي للتي هي أقوم في صلة الإنسان بالخلق. إن الخلاصة التي أريد أن أصل إليها في مقدمة حديثي أن فقداننا للنتائج للوعود للموعود ليس ذلك طعنا فيها ولا مسوغا لاتهامها، لأننا نحتاج أن نراجع أنفسنا عندما لا نجد لذة القرآن، عندما لا نجد حلاوة الإيمان، عندما لا نجد ما أخبرنا به من الثمار والفوائد القريبة لطاعة الله تعالى وعبادته، فلنراجع أنفسنا. والمفتاح المراجعة مراجعة هذه القلوب، فإن السير إلى الله جل في علا ليس سير الأقدام ولا ركوب المراكب بأنواعها وصورها القديم والحديث، إنه سير القلوب قطع المسافة بالقلوب إليه لا بالسير فوق مقاعد الركبان، قطع المسافة إلى الله بالقلب وليس بمركب ولا بصورة ولا بشكل ولا بقول، إنه القلب الذي يسير إلى الله، فإذا صدق في سيره إلى الله بلى ولو كان عاجزا عن كل امتثال لأمر الله تعالى في الظاهر، فالقلوب هي التي تسير إلى الله متى صلحت متى زكت متى استقامت أشرق عليها النور وخرج منها الخير وبلغ بها صاحبها أعلى المنازل، ألا وإن بالجسد مضغة كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقفة مع قلوبنا، ما الذي يشغلها؟ ما الذي عمرها؟ ما هي أمراضها؟ ما هي علامات صحتها؟ أفيها شرك فينقى؟ أم فيها نفاق فيصفى؟ أم فيها آفات فتحذر وتغسل من تلك الآفات بالتوبة والرشد إلى الله عز وجل؟ إننا بحاجة إلى وقفة مع قلوبنا. من قرأ القرآن بقلبه أدرك من أنوار هذا القرآن وعلومه ما لم يدركه ذاك الذي قرأ القرآن بلسانه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو أنت السمع وهو شهيد أي حاضر ففي كلا الحالين هناك حضور القلب ابتداء، او السمع الذي يستدعي حضور القلب، الانصات الذي يستدعي حضور القلب، فهي مرتبتان. قلوب متهيئة لسماع الحق تنتظر إشراق نور الإيمان عليها، تنتظر نور القرآن يتحقق الإيمان، وهذا ما كان من الصحابة. فأنزل الله في قلوبهم الإيمان، ثم أنزل بعد ذلك القرآن، فكان كما قال الله عز وجل نور على نور. وقلوب أخرى فيها نوع من البعد، تحتاج إلى أن تنصت، تحتاج إلى أن تحضر. فإذا أنصتت وحضرت بإخلاص وصدق انفتحت لها الأنوار، وأدركت من المعارف والعلوم ما تشرف به وتهتدي به سبل السلام. أيها الأحباب، أيها الإخوة، إن حلاوة الإيمان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لا تلاح بالألسن، إن ذوق تلك الحلاوة في القلوب، وهي أعظم ما تذوقه القلوب من اللذات، إنه شيء لا يمكن أن يحيط به بيان ولا أن يدركه وصف. فتلك حلاوة لا يعبر عنها لسان، إنها حلاوة الإيمان بالله عز وجل. هذه الحلاوة الناشئة عن خضوع القلب لله عز وجل، المقترن بقبول أخباره والإذعان لأحكامه، تنعكس على الجوارح. وهنا نعرف عمق كلام سلفنا الصالح عندما قالوا الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. تلك الكلمات التي قد نرددها ولا نعي مضامينها، إنها مفاتيح السعادة، إنها مفاتيح الوصول إلى تلك المعاني العظيمة التي تضمنتها تلك الأحاديث الشريفة. إن حلاوة الإيمان مطلب، وهي مشروع حياة لمن أراد نجاته مما ضائق الدنيا ومهالكها، ومن أراد سعادة أخرى وفوزها لن ينال ذلك حتى يذوق حلاوة الإيمان. لذلك قال من قال من السلف: إن في الجنة، إن في الدنيا لجنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إن الله تعالى أخبر في كتابه: إن الأبرار لفي نعيم. وهذا النعيم ينقدح في أذهاننا عندما نسمع هذه الآية أو نقرأها، أنه ما أعده الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خبر على قلب بشر. لكن الأمر أبعد من ذلك. إن النعيم يكون في الدنيا كما يكون في البرزخ، ويكون في الآخرة أوج النعيم وغايته وذروته وقمته. لكن لا تدرك ذلك النعيم وأنت في شقاء في الدنيا، وليس الشقاء المقصود به شقاء الأبدان بما يلحقها من الأذى وسائر ألوان القذى الذي يصيب الناس، لا. إن الشقاء الحقيقي هو أن ينعزل هذا القلب عن الله عز وجل، أن يكون هذا القلب معرضا عن الله، أن يكون هذا القلب في وحشة عن ربه وخالقه، عن محبوبه الذي لا هناء له ولا سعادة ولا طمأنينة ولا لذة ولا سرور ولا ابتهاج ولا نعيم إلا بأن يقبل عليه. القلوب نافرة متشعبة مشتتة إذا عرضت عن الله عز وجل. عندما تقبل على الله يشرح الله القلوب على كل خير في الدنيا والآخرة، فيدرك الإنسان لذة، سكينة، طمأنينة لا يجدها بغير طاعة الله. فمهما بذل ومهما سلك ومهما دفع من المال ليدرك تلك اللذة إنه لن يجدها. ولهذا قال من قال من السلف كما جاء عن الحسن البصري وغيره: إننا لفي سعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالتون عليها بالسيوف. تلك السعادة ليست شيئا يدرك ببذل مال أو بعمل من أعمال الدنيا، إنها سعادة الإيمان بالله، إنها سعادة معرفة الله، إنها سعادة رؤية آيات الله الدالة عليه، في السماء وفي الأرض في الآفاق وفي الأنفس، الذي يدرك به العلم أن الله حق وأن وعده حق وأن قوله حق وأن ما جاء به الرسل حق، فيمتثل طاعة الله انتظارا لموعده في جنة العلا، فيكون محققا للعبودية لله عز وجل. إن حلاوة الإيمان أيها الأحباب أيها الإخوة هي ثمرة أمرين، من حققهما ذاق حلاوة الإيمان، ومن فقدهما غاب عن قلبه حلاوة الإيمان. الأمر الأول وهو المفتاح الذي به يدرك حلاوة الإيمان صدق المحبة، صدق محبة الله جل في علاه، وهذا شيء لا تكلف به عند أصحاب النفوس السوية والقلوب المستقيمة. فالقلوب مفطورة على محبة الله، القلب مفطور على محبة الله، ومهما طلب سكنا وبدلا عن تلك المحبة فإنه محروم محجوب، لا يدرك طمأنينة ولا هناء إلا بتحقيق هذه المحبة. والعجيب أن من ذاقها لا يجد لها عوضا، لذلك يترك كل شيء محبة الله. من آثار محبة أن يخرج من كل شيء حتى من نفسه فيبذلها له طوعا ورضا به ومحبة له جل في علاه. أيها الأخوة، محبة الله عز وجل طريقها بين واضح، هي أولا فطرة الرحمن التي فطر القلوب عليها، ثانيا هي أسباب وطاعات وعبادات وأعمال، من استحضرها الإنسان كان ذلك مبلغا له لمحبة الله. محبة الله فرع عن معرفته، فكل من عرف الله أحبه، ليس ثمة قلب يعرف الله حق معرفته ثم يعرض عنه، لا يستطيع، لا يغوى القلب أن يعرض عن الله بعد معرفته إلا أن تتكالب عليه الذنوب وتتخطفه الشياطين، عند ذلك يهلك، لا لعدم معرفته لكن لوجود الموانع المؤدية إلى الثمرة، وهي أن تلك المعارف حجبها ما حجبها. أرأيتم زجاج السيارة الجديد تبصر به ما وراءه فتدرك القريب والبعيد، فإذا جاء غبار وغطى مقدمة السيارة حتى غطى زجاجها، البلد الزجاج أو ما على واعتراه من غبار حال دون الرؤية، إنها الذنوب والمعاصي والخطايا إذا حجبت الرؤية على القلب بعد معرفته، احتجبت تلك المعارف فلم تثمر ذكاء ولم تثمر استقامة، لذلك كانت كل طاعة شلاء للقلب وكل معصية نكتة في القلب تحجب عنه الرؤية وتقصر وتحول بينه وبين الوصول إلى الله تعالى ومعرفته ومحبته. محبة الله ليست شيئا صعب المنال، إنه أمر يسير بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الولاية الشريف ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: من آذى لي وليا فقد أذنته بحق. هكذا يبرز الله تعالى من مكانة أوليائه، وأوليائه هم أحبابه، هم من تكفل بنصره، هم من تكفل بنصرهم وتأييدهم وإعانتهم. من آذى لوليا فقد آذنته بالحرب، ثم قال في طريق تحصيل الولاية: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا الطريق الأول، هذا السبب الأول لإدراك محبة الله التي هي مفتاح إدراك إيش حلاوة الإيمان. الأول القيام بما فرض الله تعالى. وهنا عندما نقول نقرأ هذا الحديث غالبنا ينصرف ذهنه إلى ماذا؟ عندما نقول يقول الله تعالى في الحديث الإلهي: وما تقرب إلي شيء عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ما الذي ينصرف إليه ذهننا دائما ننصرف مباشرة إلى أعمال الظاهر، إلى الصلاة، وهذا صحيح، إلى الصوم، وهذا صدق، إلى الزكاة، وهذا كذلك، إلى سائر الأعمال التي تتعلق بالجوارح، لكننا نغفل أن أفضل ما تقرب به العبد إلى الله أن يكون قلبه خالصا له، ألا يكون في قلبه سوى الله محبة عظيمة؟ هذا من مستوى لكن الإنسان يقول الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة والزكاة وذلك دين القيمة، إنه دين الاستقامة، دين القوام والصلاح في الدنيا والآخرة. لكننا عندما نسمع مثل هذه الأحاديث ننشغل دائما بصورنا وأشكالنا وأعمالنا الظاهرة ويغيب عنا ما هو المهم، ما هو الأهم، ما الذي ينبغي أن تكون العناية به، وهو عمل القلب بأن يكون لله خالصا، وأن يكون له محبة، وأن يكون له معظمة، وعبادة الرحمن غاية حبه منتهى محبته مع ذل عابده هما قطبان، هذان هما قطبا تحقيق العبودية لله، أن تكون محبا له ليس في قلبك أحب إليك منه جل في علا، وبقدر تفاوت الناس في هذه المحبة بقدر ما يحققون من العبودية. أيضا التعظيم الذي يقتضاه الذل والخضوع لله جل وعلا، فإن ذاك سبيل تحصيل العبودية له وتحقيق العبادة لله عز وجل. إذا الطريق الأول الذي من خلاله ندرك حلاوة الإيمان وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ففتش نفسك عند الفرائض وابتدئ أولا بفرائض القلوب من محبة الله وتعظيمه والإخبات إليه والذل بين يديه والافتقار له جل في علاه والخشوع وسائر أعمال القلوب، فتش نفسك عند هذه المعاني، فإن غابت عنك فإنك محروم، إن غابت عنك فثمة مشكلة ابحث عنها وعالجها، فإن مفتاح الصلاح من صلاح القلوب، وصلاحها يكون بتحقيق الإخفاء والإقبال على الله عز وجل. الأمر الثاني انتقل إلى شعائر الإسلام وأركانه، وفتش نفسك في الصلاة التي هي طريق حب الله عز وجل، فإن الصلاة نور ينير الله بها القلوب، وانظر كيف أنت في صلاة الجماعة، كيف أنت في الفرائض، كيف أنت في خشوعك في صلاتك، ليس فقط الصورة بأن تضع اليد على الصدر وتراعي مثل سلسة الاستراحة تنزل يديك قبل ركبتيك، ليس الأمر هذا حسب، الأمر هذا وما وراءه وما خلفه وما هو أهم، أن يكون القلب في صلاتك مقبلا على الله. شتان بين مصلي وضع قلبه بين يديه ووجه وجهه إليه فليس في قلبه إلا محبة الله وتعظيمه وذكره وإجلاله، وبين شخص قام في قالبه وصورة بين يدي الله وقلبه في كل واد يحيط، فمهما كانت الصورة حسنة فالشأن كل الشأن فيما وراء الصورة من قلب مقبل مخبت لله عز وجل، فإن تفاضل الأعمال يتبع ما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان، حتى يكون العاملان كلاهما في رتبة، يعني كلا المصلين في رتبة واحدة، تبدو لنا بعيان هذا وبينهما كما بين السماء والأرض في فضل وفي رجحان، التفاوت بين المصليين في صف واحد على صورة واحد ما سر سير القلوب إلى الله، فمتى كان القلب لله معظمة وله محبة وعليه مقبلة وله مخلصة فليبشر في عطاء عظيم وأجر جزيل لا يجيبه عمل ولا يتخيل المتخيل، إن صلاح القلوب مفتاح السعادة، إنه الطمأنينة لله عز وجل والتلذذ بتحقيق العبودية له جل في علاه. بعد هذا أداء الفرائض بشتى واجباتها في حقوق الله وفي حقوق الخلق، انظر إلى الميدان المفتوح ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل، هنا يأتي الثمرة، هنا تأتي البشارة، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والشأن العظيم والمرتبة الكبرى في أن يحبك الله. كم من محب لله لكن الله لا يحبه، محب لله لكنه أخطأ الطريق الموصل إليه فلم يحبه الرب جل وعلا، لأن الله بين لنا الطريق الموصل إليه. فالرسل جاءت إليه داعية، به معرفة، فعرفتنا به، لكن لم يقتصر الأمر على ذلك بل بينت الطريق الموصل إليه. فمن سلك طريقا غير هذا الطريق فإنه لن يصل مهما كان حبا له وإخلاصا وتعظيما، لن يصل كما يصل ذاك الذي جمع إلى المحبة والتعظيم سلوك الصراط المستقيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ليس الأمر مشاعر وخيام كما يضل به من ضل من انحرف الصوفية وغيرهم الذين اقتصروا على محبة القلب وأغفلوا جانبا مهما أنه لا بد من سلوك الطريق الموصل إليك، وإلا فلن يصل، سيقطع بينك وبين ويحال بينك وبينه. لا يزرع فيه تقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب إذا أحبه ماذا يكون؟ هنا تأتي الفتوحة، هنا تأتي حلاوة الإيمان. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن استعان هذا التوفيق والتسديد والهداية والتوفيق. طيب لا يخلو الإنسان من ورطات وأزمات وحاجات، فكيف الله له؟ ولئن استنصرني لأنصرن، ولئن استعاذني لأعيذن، وعد الله الذي لا يخلف. هكذا هو الله مع محبي، هكذا هو الله مع أولياء، هكذا هو الله مع من أقبل عليه بصدق. فبادر واهتبل الفرصة قبل الأوان، فما دام في البدن عرق ينظر وعين تلحظ فلك فرصة، لك مهلة أن تقبل على الله، ولا تقل مضى ما كان فما كان كان، ولا سبيل إلى رده إلا بهدم كل سيئة بالتوبة الصادقة. فالتوبة الصادقة تهدم ما كان قبلها. وكم من إنسان رشد في آخر المسار فكان من الموفقين. في الصحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة الزمن الطويل. انتبه، الزمن الطويل، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار الزمن الطويل. تصور هذا الطول، 60 سنة، 40 سنة، 50 سنة في معصية الله، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا السبق ليس خط عشواء ولا حضور عمياء، إنه وفق علم خبير حكيم جل في علاه هو أعلم بالمؤمنين. يوفق من يشاء من عباده، فالعباد يتقلبون بين فضله وحذره سبحانه وتعالى. فلذلك يا أخواني لا نقول فات الأوان، بل حلاوة الإيمان يمكن أن تتذوقها في آخر لحظة، فتتغير حياتك. وفي قصة ذاك الذي قتل من النفس عبرة وعظة، كيف لما ذاق حلاوة الإيمان وأدركه الأجل في طريقه إلى بلد الصلاح لم يجد سبيلا لترجمة ذلك الذي وجده في قلبه من محبة الله والإقبال عليه إلا أن يدفع بنفسه بصدره إلى جهة الصلاح، مع أنه قد حضر الأجل، فكان ذلك الدفع سببا لنجاته، كما في الخبر الشهير في قصة الذي قتل 100 نفس. أيها الأخوة، إننا بحاجة إلى أن ندرك أننا في فرصة مهلة، كل صباح وكل مساء وكل لحظة أنت في منحة، أنت في منة من الله الكريم فلا تفوتها. الله يملي لك، يفتح لك الطريق ويعطيك الفرصة، فلا تتأخر. قد يأتي الوقت الذي تتمنى فيه أن ترجع فيحال بينك وبين الرجوع عند حضور الأجل وغمرة الروح. لا ينفع نفس الإيمان لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فإنه يغلق عند ذلك باب التوبة. يقبل من العبد توبته حتى ما لم يغلق كما في الصحيح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان عظيم فضل الله ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسلم النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسلم الليل. حلاوة الايمان يا اخواني قائمه على حب المحبه يبينها ويترجمها ذات الحديث الذي في الصحيحين حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد كيف من وجد كانه شيء مفقود نبحث عنه وليس شيئا متناول يدرك الانسان هكذا صدفه خط عشواء بل لا بد من بذل وسعي لادراكه وجد به حلاوه الايمان. تامل هذه الثلاث خصال في حديث انس رضي الله عنه ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما غايه الحب محبه الله وهي اصل كل فلاح ونجاح هي الحامله على كل طاعه ورشد هي التي جعل ابراهيم يقبل ان يلقى يعني ان يرمى بالمنجنيق في النار وهي التي حملت النبي صلى الله عليه وسلم على ان يلقى ما يلقى ويصبر على ما لقي لتحسين حبه لله عز وجل. فكان خليل الرحمن ابراهيم وكان محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله جل وعلا. الحب غايته وكماله يحمل العبد ان يقدم روحه وكل ما يملك لمن يحب أن يكون الله ورسوله أحب إلى ما سواهما. زد في قلبك محبة الله طريق محبة الله ذكرته قبل قليل زد معارفك بالله يحضر إلى نعم الله عليك كم لله عليك النعم. الآن أنت في هذا المجلس وأنت في هذا الانتظار والاستماع من الذي يجري الدم في عروقك وهل من عند الفضخة تتحكم بعمل قلبك الذي يصرف الدم في بدنك ثم يوصل كل ما يحتاجه البدن من سجين وطعام وشراب وما الى ذلك الى بقيه الاعضاء. هذا السمع وهذا البصر من الذي رزقك؟ انه الله. وفي انفسكم افلا تبصرون. كم لله علينا من النعم حتى الاعمى الذي لا يبصر ولا يسمع يدرك من نعم الله عليه ما يستوجب ان يشعر وما بيكون من نعمه من الله. تامل كل ما يحبب ما يحبب الله اليك فالله تحبب الينا بنعمه تحبب الينا بالارسال الرسل تحبب الينا بالتعريف نفسه اي شيء وكرم اعظم من هذا الكرم رب العالمين الغني عنا يتحبب الينا سبحانه وتعالى بفكر كل ما يقدم القلوب اليه سنريه ما ياتينا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه حق. فليست صعبه هذه القضيه. احرص على معرفتك بالله كم في اسمائه من خير. انت عندما تقرا بسم الله الرحمن الرحيم فقط لو قرات هذه لوجدت فيها بالتمعن والتدبر وجدت فيها من موجبات محبته ما يكسر قلبك لربك جل في علاه فلا تجد مناصا عن ان تحبه وان تنقاد اليه سبحانه وتعالى. فهو الله المالوف المحبوب محبة وتعظيم وهو الرحمن الرحيم الذي من رحمته وصلك كل خير ومن رحمته دفع عنك كل شر ومن رحمته ان عرفك به ومن رحمته ان هداك اليه ومن رحمته ان وفقك للعمل الصالح ومن رحمته انه يتقبل عملك ومن رحمته انه يثيبك على العمل ومن رحمته ان يدخلك جنته فهو الذي قال للجنة أنت رحمتي أرحم به من أشاء من عبادي ومن رحمته أن يتجلى لأهل الجنة فيرجعون إليه جل في علاه. إن رحمة الله موجبة لمحبته. من الناس من إذا أحسنت إليه إحسانا عارضا أسرته لو وجدت شخص قد تعطل سيارته فوقفت وساعدته في إصلاح سيارته لن يرزاها لك وسيذكرك في كل موقف فلان جزاه الله خيرك اليوم في ذلك الموقف أعانني على إصلاح سيارتي ساعدني في الموقف الفلاني أعانني في المعاملة الفلانية يذكره بخير. الله جل في علاه كل سعادة وخير أنت فيه هو به جل في علاه. ألا يستوجب هذا أن تحبك؟ بلى والله نعمت البصر أنت الآن إذا غلبت من الذي يشفيك الله؟ من الذي يقويك الله؟ من الذي وهبك هذه الحواس وهذه القدرات وهذه القوة؟ الله. لا يستحق أن نحب شنة العلا، بل هذا فإن يتعلق بالنعم. فكيف إذا دخلت على باب عظيم في معرفة صفاته وأسمائه وما له من الكمالات سبحانه وتعالى، وجدت ما لا قبل لك به إلا أنه سبحانك ربنا ما قدرنا تحت قدرك وما قدر الله حق قدرك. أبواب محبة لك كثيرة بادروا إليها، وهي اللذة. والله يا إخواني إن المحبين في سعادة، إن الذين من الله عليهم بمعرفة ومحبة في نعيم مقيم لا يفترون عنه حرمانا، إنها جنة الدنيا التي من فقدها يشاهدها في جنة الآخرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه المحبة ليست محبة سلبية، ليست محبة جامدة لا أثر لها ولا ثمر، إنها محبة تقتضي محبة رسوله. ولذلك قال أن يحب الله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثم بعد أن محبة الرسل صلوات الله وسلامه عليه والرسول على قمتهم ورسولنا ونحن المختصون به بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، يأتي المحبة الرجل بناء العلاقات والصلات راعى فيها حق الله. حب الرجل لم يكن إلا لله، ليس له دافع. لا يعني هذا الغاء بقية المحبات، محبة الصحبة، محبة القرابة، سهلة مع المحبة، لا نتكلم عنها. الحديث يبين كيف تذوق حلاوة الإيمان، إذا أردت حلاوة الإيمان فاشتد علاقاتك على أن تحب الرجل الذي يحبه لأنه لا لقرابته ولا لنسبه ولا لمعرفة، إنما أحبه لما أشاهده عليه من طاعة الله عز وجل، ليس لشيء غير ذلك. ولولا ذاك ما كان بيني وبينه مشاكل ومحبة. نحن نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نحب أهل القرون المفضلة، نحب الأئمة وعلماء أهل الإسلام، نحب أهل الإيمان في القديم والحاضر، ونقول في كل صلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إيش اللي ربطنا فيهم؟ عباد الله الصالحين في السماء وفي الأرض وفي القديم وفي الحديث ومن جاء ومن لم يأتي بعد، ما الذي ربطنا فيهم؟ عباد الله الذي ربطنا فيهم هو الله. اجتمعنا أننا عباد له، والعبادة الاختيارية التي بها يتفاضل الناس. المحب الرجل لا يحب إلا لله، لا يعني هذا الغرضية المحبات. قد تحب شخصا لقرابة، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قد تحب شخصا لعقل زوجية، ومن آياتنا أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا، خلق لكم وجعل بينكم مودة ورحمة، مودة ولو كانت الزوجة كتابية هي طبيعية ناتجة عن هذا العقل، لكنها ليست لا شأن لنا بهذه الأنواع من المحبة، لنا شأن في محبة يدرك بها الإنسان حلاوة الإيمان. الأمر الأخير وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. والكفر هنا عنوان عريض لكل ما يكرهه الله عز وجل من الشرك ابتداء والنفاق وسائر المعاصي، ليس فقط ذاك بل وأهل هذه الأعمال. أن يكره أن يعود بالكفر هو كراهية كل ما يكرهه الله عز وجل من الكفر والشرك والنفاق وأهل المعاصي وسائر. يقول قائلا: كلنا أهل معصية. نعم، كلنا أهل معصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي من حديث قتاده عن انس: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التواب. لكن الكلام في انه ما غلب عليه الصلاح والاستقامه فله من المحبه بقدر ما معه من الصلاح والاستقامه، وان كان له هنات فله من النقص في المحبه بقدر ما يحصل معه من النقص في الايمان. هكذا عقد متوازن دل عليه كتاب الله وسنة رسوله، وسار عليه الأئمة من أهل القرون المفضلة الصحابة ومن بعدهم، ثم بعد ذلك سار عليه العلماء ثم على مر العصور وإلى يومنا هذا. تنزل هذه المعالم التي نقرأها في كتب الاعتقاد ليست نظرية، ليست معلومات جامدة، إنها تراجم وعناوين لمعاني عملية قلبية وبدنية. هكذا يحقق الإنسان محبة الإيمان إذا تحقق هذا الخصال الثلاثة أن يكون الله ورسوله أحب الإيمان مما سواهما، أن يحب غير الله ويحبه إلا لله، أن يكره أن يعود في الكفر أو إلى الكفر، كما يكره أن يلقى في النار. هذا هو الباب الأول، تمام المحبة يورث كما ذكر، فمن أحب شيئا رضي عنه كما قال القاهرة، وعن من الراعى بكل عيب كبيرة، كما عن عين السخط تبدي المساوئ. المحبة هي ثمرة الرضا. هنا نأتي إلى حديث العباس في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان. هناك حلاوة وهنا طعم، الطعم هو الحلاوة التي في حديث أنس: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذه المحاور الثلاثة هي غاية الإيمان، غاية الإسلام، غاية العمل الصالح، أن تبلغ منزلة الرضا عن الله. كيف لا نرضى عنه؟ وما من خير إلا جاءنا منه. كيف لا نرضى عنه وهو المتصف بصفات الكمال له الأسماء الحسنى وصفات الكمال له؟ أن ترضى بالله ربا معناه أن ترضى به خالقا رازقا مدبرا مالكا متصرفا جل في علاه، أن ترضى به إلها فلا تعبد سواه، أن ترضى بأحكامه القدرية التي انتظمت الكون، فما من شيء إلا بقضاء وقدر، أن ترضى بأنه لا إله إلا الله، هذا معنى أن ترضى بالله ربا، أن ترضى بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا، أن تحبه بقلبك محبة اختيارية. كيف لا تحبه وقد أنقذك الله به من النار؟ كيف لا تحبه وقد كابد أعظم مكابدة ليخرجنا من الظلمات إلى النور صلى الله عليه وسلم؟ كيف لا تحبه ولم يترك خيرا إلا دلك عليه؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كيف لا تحبه وهو الذي يحبك شفيقه منك رفيقه رحيمه عزيز عليه ما علمتم كما وصف الله تعالى في المؤمنين الرؤوف الرحيم. انه اولى واحق من توجه اليه المحبه من بني ادم، اللهم صل وسلم عليه. محبه الرسول تختم اتباعا، فليست الامور بالدعاوى، واذا المدعو كفر، لكن عرفون المحبة أولى، برهان المحبة صادق دليلها هو أن تقدم هديه على كل هدي. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذلك ما يكون من أسباب ذوق طعم الإيمان الرضا بالإسلام، وهذا يشمل الرضا بالقرآن مصدر التشريع كلام رب العالمين، الرضا بالسنة التي هي قريبة القرآن، لا إني ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله مع الرضا، هو قبول كل ما جاء به الخبر عن الله، ولا يجعل خبر الله وخبر رسوله محل اختبار وتجربة، كما يقول القائل: يعني لا نقبل حتى نقتنع، لا نقبل حتى نفهم. لا، هنا مشكلة، هنا لم تكن عابدا لله، إنما عابدا للهوى. تمام الانقياد أن تنقاد لأمرك وأن تقبل خبره ولو لم تطمئن إليه نفسك في البداية، لكن مع صدق الإيمان سيزول عنك كل حاجز من حواجز الشيطان، وينقشع عنك ذاك الشك والريب، فتذعن وتعلم بأن ربك حكيم خبير وأن ما قاله حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هنا تحقق الرضا بالإسلام، ومن الرضا بالإسلام أن تعلم أنه صالح مصلح لكل زمان ومكان، ليس في الدنيا، لم يطرق العالم شريعة أكمل من شريعة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم بالإسلام دينا. هنا إذا تحقق لك محبة الله وتحققت لك الرضا وتحقق لك الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أبشر فما أقربك من حلاوة الإيمان، أبشر فما أقربك إلى ذوق ذلك الطعم الذي من ذاقه لم يصبر عنه، بل ستجد في زيادة وبذل وسعي للتقرب إلى الله تعالى بما يرضيه. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، خذ بنواصينا إلى ما تحب وترضى، واصرف عنا سوء الفحشاء. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين وحزبك المفلحين وأوليائك الصالحين يا رب العالمين. اللهم اعمر قلوبنا بمحبتك واملأها بالتعظيم، واجعلها خالصة لك. أعذنا يا ربنا من زيغ القلوب واضطرابها إلى غير سواك. اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين، سددنا في الأقوال والأعمال، أختم لنا بالصالحات، واعذنا من شرور أنفسنا وشر كل ذي شر أنت آخر بناصيته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
حتى نكون الأقرب إليكم تابعونا على موقعنا الإلكتروني، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على تويتر، وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.